أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السؤال عن الإمامة، ما هو الدليل على أن الإمامة من أصول الدين وليست من الفروع؟ الجواب: للشيعة الإمامية نار الله برهانهم على كون الإمامة من أصول الدين أدلة متعددة، منها أدلة من القرآن الكريم، ومنها أدلة من السنة النبوية المطهرة المتيقنة، ومنها أدلة وردت عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. أما من القرآن الكريم فآيات لا يسعنا أن، لأن هذا الباحث بحث محرر في كتب علمائنا وهو بحث طويل، ونحن سوف نقتضب ما يحضرنا من هذا الباحث على نحو موجز حتى يتسنى لنا أن نجيب عن بقية الأسئلة. من القرآن الكريم آيات، من هذه الآيات قوله تعالى: وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية فيها سؤال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ والسؤال بحسب الطبع الأولي له أن يكون بداعي الاستعلام وطلب المعرفة. إذا سألت فإنما تسأل لتعرف، هذا هو الطبع الأولي للسؤال. ولكن السؤال هنا لم يجري بمقتضى الطبع الأولي له. نحن نعلم باليقين أن الله سبحانه عالم الغيب والشهادة، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه يعلم أنهم سينقلبون إن كانوا سينقلبون، ويعلم أنهم لن ينقلبوا إن كانوا لن ينقلبوا. فإذا هذا السؤال ليس بداعي الاستعلام. إذا بأي داع هذا السؤال؟ الداعي المحتمل لهذا السؤال هو أن يكون بداعي التوبيخ والتقريع على أمر يعلم الله سبحانه صدوره عنهم، وهو الانقلاب. فإذا كون الآية قرعتهم على الانقلاب ووبختهم على الانقلاب دليل على أن الانقلاب صادر عنهم حتما، وحيث إن الانقلاب الذي صدر عن الأمة حتما بمقتضى نص الآية القرآنية ليس بمعنى ترك الاعتقاد بألوهية الله سبحانه، ولا بمعنى ترك الاعتقاد بوحدانيته، ولا بمعنى ترك الاعتقاد بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. إذن صدر من الأمة شيء يصح أن يسند إلى عامة الأمة، وهذا الفعل الذي صدر عنهم ويسند إلى عامة الأمة وصف في القرآن الكريم بأنه انقلاب. ما الذي صدر عن عامة الأمة؟ هل تركت الأمة جمعاء أو ترك أغلبها؟ هل تركوا الصلاة؟ هل تركوا الصيام؟ هل تركوا الحج؟ هل تركوا الزكاة؟ لا يوجد شيء صدر عن عامة الأمة إلا ترك إمامة أهل البيت عليهم السلام. إذن كون القرآن الكريم سمى ما فعلته الأمة ردة دليل على أن الذي تركته الأمة مقوم للإيمان وليس عملا عباديا من الفروع من فروع الشريعة. إذن هذه الآية تدل على أن الإمامة من أصول الدين، وأن الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام والالتزام بها مقوم للإيمان وشرط في أصل الإيمان وليس واجبا من واجبات الشريعة التي هي أي يعني الواجبات خارجة عن أصل الإيمان، وإنما العمل بها مكمل للإيمان وجري بمقتضى الإيمان. فرق بين أن يترك ما هو ركن الإيمان وشرطه وبين أن يكون ما يترك ما هو جري على مقتضى الإيمان. الجري على مقتضى الإيمان يكون حتى بالإتيان بالمستحبات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك هذا العمل مثلا 40 يوما، جاء في بعض الروايات كذا. هذا يراد به أن هذا العمل هو الذي يقتضيه الجري على وفق الإيمان. وأما في الآية فسمت ما تركته الأمة ردة، بينوا لنا ما الذي اشتركت الأمة كلها فيه ليسمى ردة. لا يوجد تفسير صحيح لهذه الآية إلا بالقول بأن الإمامة من أصول الدين. هذا من القرآن الكريم. توجد أيضا آيات أخرى تدل على أن الإمامة من أصول الدين، نتركها لننتقل للقسم الثاني من الأدلة وهو الروايات القطعية. الروايات القطعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والدالة على أن الإمامة من أصول الدين أيضا روايات كثيرة، لا يسع مجلسنا ذكر جميع الروايات، وإنما الذي نكتفي به بمقتضى مناسبة المجلس ووقته أن نذكر رواية واحدة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تدل على أن الإمامة من أصول الدين، وهي قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في هذه الرواية المنقولة من طرقنا والمنقولة من طرق غيرنا أيضا، وردت من طرقنا بطرق كثيرة، بل إن هذه الرواية عندنا من ضروريات الدين. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع الثقلين عندنا معلوم بالضرورة، يعرفه الصغير والكبير والشريف والحقير والعالم والجاهل، بل يعرفه كل من يعرف التشيع يعرفه عن التشيع، كل من يعرف التشيع يعرف أن من أصول التشيع وجوب الالتزام بالقرآن والعترة، هذا حال هذه الرواية عندنا. وأما عند غيرنا فهي مروية من طرق شتى. حاول الحافظ ابن حجر المكي الهيتمي أن يحصي طرق حديث الثقلين، فجمع 29 طريقا. فهذا الحديث إذن حديث متواتر عند غيرنا، دعك من حال الحديث عندنا. طبعا هذا بحسب استقصاء ابن حجر المكي، من جاء بعده جمع أكثر من هذه الطرق، ولهذا الحديث أكثر من 35 طريقا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحديث إذن حديث متواتر. في هذا الحديث نحن لا نتكلم في دلالة هذا الحديث في الجوانب التي ليست مرتبطة بسؤال السائل، سنقصر حديثنا على الجانب المرتبط بالسؤال. في هذا الحديث علق رسول الله صلى الله عليه وآله عصمة الأمة من الضلالة على التمسك بالثقلين، وهذا لا يكون إلا إذا كان التمسك بالثقلين من الأصول. أما إذا كان من الفروع فإن من يترك واجبا شرعيا لا يقال إنه قد ضل، وإنما الضال هو الذي يترك أصلا من الأصول. هذا أيضا دليل آخر من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله يثبت أن الإمامة من أصول الدين. ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنقل المتواتر وهو دال على أن الإمامة من أصول الدين روايات الحوض. ففي روايات الحوض بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا بد أن ترجع إليه الأمة في المحشر، وأنه فرطها الذي لا بد أن تمر من عنده، فرط الأمة على الحوض. لو أن سبحة انقطع حبلها فإن الخرزات تسقط من مكان انقطاع الخيط، ما من خرزة إلا وتسقط من ذلك المكان، ما من أحد من هذه الأمة إلا ويمر على رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد أخبر صلى الله عليه وآله أنه يذاد عن حوضه رجال، وفي بعض الروايات فيقوم رجل بيني وبينهم. من هو هذا الرجل؟ الذي يصلح أن يكون هذا الرجل الذي يقوم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين هؤلاء الذين يسمون أصحابي هو أمير المؤمنين عليه السلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل فيقوم ملك، قال فيقوم رجل فيذودهم، فأقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. توجد في بعض الروايات إنك لا تدري كيف رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه الله سبحانه ما لم يكن يعلم، كيف إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا فيه حديث يعني يحتاج إلى بيان. لسنا في مقام هذا السؤال، سنتركه إلى وقت لاحق. إذن هذه الرواية تدل على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية الموجودة في البخاري ومسلم، ليست من روايات الشيعة، نحن الآن لا نبين شيئا مما رواه الشيعة، هذه الرواية التي في البخاري ومسلم والتي هي من المتواترات تقول إن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يذادون عن الحوض، وإنه لا يبقى منهم إلا مثل حمل النعم. حمل النعم أي النعم الضائعة. النعم الضائعة لا ترجع إلى صاحبها، تعتبر مفقودة، يعني يخسرها صاحبها، وإنما يرجع منها الواحدة والثنتان، فلا يبقى منهم إلا مثل حمل النعم، يعني لا يعود منهم إلا النزر اليسير. إذن أين ذهب البقية؟ لابد أن ننظر فيما فعله هؤلاء الذين ورد وصفهم في الرواية بأصحابي. ما الذي فعلوه؟ الذي صدر عنهم على وجه مشترك. يمكن أن أحدهم مثلا ترك الصلاة، يجوز. يمكن أن يكون أحدهم شرب الخمر، يمكن أن يكون أحدهم صدرت منه الكذبة مثلا، ولكن الرواية دلت على أنهم اشتركوا في شيء أحدثوه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ما الذي اشترك فيه؟ العموم، عمل واحد، ذنب واحد اشترك فيه العموم. ما هو؟ لا يوجد شيء اشترك فيه العموم إلا ترك الانقياد لأمير المؤمنين عليه السلام. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله بين أن ترك هذا العمل يوجب الحرمان من الجنة والحرمان من الحوض، وهذا الترك لم يكن إلا ترك الإمامة، فدل هذا على أن الإمامة من الأصول، إذ لو كانت من الفروع لما حرموا من الحوض، لسقوا من الحوض ثم يعذبون أو يغفر لهم أو يشفع لهم ثم يدخلون الجنة. فإذا الذي تركوه عمل يقتضي الحرمان من الجنة، والذي يقتضي الحرمان من الجنة إنما هو ترك الأصول، وأما ترك الفروع فلا يقتضي الحرمان من الجنة، فإنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنقل المتواتر: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا لو كان هذا من الفروع، لو كان كبيرة، فإنه لا يقتضي الحرمان من الجنة البتة. نعم يقتضي دخول النار إن لم تدركه شفاعة ولم يدركه عفو من الله سبحانه. وهذا يدل على أن الإمامة من أصول الدين، هذا بحسب الروايات النبوية. وأما بحسب الروايات الولوية فالروايات في ذلك كثيرة، منها ما جاء عنهم عليهم السلام إنه لم ينادى بشيء كما نودي بالإمامة، بعد الشهادتين لا ينادى بشيء كما ينادى بالإمامة، وهذا أيضا يدل على أن الإمامة ملحقة بالشهادتين. هذه جملة، يعني هذا وجيزة ذكرنا فيه بعض الأدلة الدالة على أن الإمامة من أصول الدين، والبحث له مجال أوسع يستدعي مقاما أوسع.